أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل يبتلي عباده ويختبرهم بما يشاء ليظهر ما عندهم، وإلا هو عالم بكل شيء. هذه الآية الكريمة الخطاب فيها للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قوله ليعلم، هو عالم بما سيفعله الناس، عالم بما كان وما سيكون إذا كان كيف يكون، ولكن الغرض من هذا علم ظهور للناس، وهو الذي يسير عليه الجزاء والحساب. يعني المسلم يكلف بأعمال يقوم بها، فإذا أداها الله عز وجل يجازيه على هذه الأعمال التي كلف بها. هذه الآية بعض العلماء قارن بينها وبين الآية الأخرى التي فيها اختبار لبني إسرائيل حينما حرم عليهم الصيد يوم السبت، وكذلك مقارنة أيضا بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل حينما أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة فامتنعوا. المقارنة في وقعة بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج للعير، لعير قريش، وهو لا يريد الغزو ولا القتال، وإلا لما تخلف عنه أحد من الموجودين بالمدينة، ولكن ما خرجوا إلا لأخذ الأموال التي ستعود بها قريش، لأنهم أخذوا أموال المسلمين المهاجرين من مكة. والله عز وجل أراد شيئا، هم أرادوا شيء والله أراد غيره، فأصبحت القضية قضية معركة، لأن العير نجأ، ساحل به أبو سفيان الذي هو قائد العير، يعني ساحل به، ذهب به إلى الساحل وترك الطريق التي كانوا يظنون أنهم سيجدونه فيها. بعد ذلك أراد الله أن يفصل هذه القضية، وهو أن المشركين أخذوا أموال المسلمين في مكة وعذبوهم، ثم بعدما نجت عيرهم وقيل لهم أن العير نجت ولا حاجة للمجيء، لم يرضى أبو جهل إلا أن يأتي بجيشه، وكما يقول حتى يقفون في بدر فترة من الزمن ويشربون الخمور وتضرب القيون على رؤوسهم حتى يسمع بهم العرب ولا أحد يعترض لهم عير بعد ذلك. هكذا فكر، فجاءوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر لم يبق إلا القتال، كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أشيروا علي. الذين خرجوا المهاجرون وعدد من الأنصار، فيقوم واحد من المهاجرين فيتكلم ويستعد للقتال، ثم يجلس، ثم يعيد الرسول عليه الصلاة والسلام الكلام مرة أخرى: أشيروا علي. فعلم سعد على أنه يقصد الأنصار، فقال: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: نعم. لماذا يقصدهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول لا يخالف العهود ولا المواثيق التي يتفق فيها مع الناس. كان العهد بينه وبين الأنصار حينما بايعوه على أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، بمعنى أنه إذا كان في المدينة وجاء معتدي عليه يدفعون عنه، لأن البيعة بينهم كذلك. ولم تكن البيعة بينهم وبينه إلى أن يذهب بهم إلى تلك البلاد وإلى أن يقاتل الناس. فالرسول أراد أن يختبرهم وماذا عندهم. الشاهد أنه قال له: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: نعم. فقام وتكلم وقال: أن جماعة من الأنصار تخلفوا في المدينة لا يعلمون أنه سيأتيك عدو وأنه سيحدث ما يحدث. ثم قال: لا نقول لك مثل ما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول: اذهب أنت ومن معك فإننا معكم مقاتلون. ثم قال: والله لو خطب بين هذا البحر لخضناه معك. العلماء يقولون: لما طلب موسى عليه السلام من عدد من بني إسرائيل الذين كان معه، كما في هذه السورة: ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، رفضوا وقالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الحالة الثانية في المقارنة أيضا ليبينوا على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه، وكما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية اللحم، في قضية الصيد. الله عز وجل حرم على بني إسرائيل الصيد يوم السبت، يعني الصيد في البحر، الأسماك التي يصطادونها حرمها عليهم يوم السبت، ومع ذلك ابتلاهم بكثرة الحيتان في يوم السبت تطفو على المياه، ثم إذا جاء اليوم الثاني اختفت بقية الأسبوع ما يشاهدونها. فماذا يصنعون وهم في حاجة إلى اللحم، إلى حاجة للسمك؟ هذا ماذا يصنعون؟ فعملوا حفرا حفروها قبل يوم السبت، لما جاءت الحيتان يوم السبت في الماء ووصلت إلى هذه الحفر سقطت في هذه الحفر. ثم لما رجع الماء، ماء البحر كما تعرفون المد والجدر، بقيت الحيتان في هذا المكان محبوسة، فجاءوا لها يوم الأحد لأن يوم السبت محرم عليهم، فحبسوها حتى يوم الأحد وجاءوا أخذوها. ولهذا الله عز وجل حكم عليهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم خالفوا أمر الله عز وجل وعملوا هذه الحيلة، لأنهم حينما حرم عليهم عملوا هذا العمل. لما حرمت عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها، هذا ما عمله بنو إسرائيل حينما ابتلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلوا في هذه القضية. حينما ابتلاهم الله عز وجل وهم في حاجة إلى اللحم، في أمس الحاجة، فالله عز وجل ابتلاهم بالصيد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. يعني ابتلاهم بالصيد ثم مكنهم من أخذه. هو لو كان ابتلاهم بالصيد وهو بعيد ولم يستطيعوا ما يكون هناك معنى للاختبار وامتحان، لكن امتحنهم بشيء بين أيديهم تناله أيديكم ورماحكم، بإمكانهم أن يأخذوا بأيديهم يمسكوه مسكا وتناله أرماحهم، وهذا ابتلاء. فهؤلاء نجحوا في الاختبار مثلما نجحوا في غزوة بدر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أردت أن تخوض بنا هذا البحر لخضناه معك، كذلك نجحوا في هذه القضية. والله عز وجل ابتلاهم واختبرهم، والآية كما نسمع صريحها يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الابتلاء هو الاختبار والامتحان ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني ليعلم علم ظهور يظهر للناس ما يعمله هؤلاء من يخافه بالغيب. الله عز وجل أمرهم نهاهم، فيظهر امتثالهم لأمر الله عز وجل واجتنابهم لنهيه، حتى يعلم على أنهم ممتثلون لذلك الأمر الذي جاء من الله عز وجل. ليعلم الله من يخافه بالغيب، ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني بعدما بين الله لكم تحريم الصيد في هذه الحالة لما تكون محرمين، من اعتدى بعد هذا البيان الذي بينه الله عز وجل فالله عز وجل يعاقبه لأنه خالف أمر الله عز وجل. وهذا يشمل كل أمر يأمر الله به عز وجل، سواء أمرا أو نهيا، فإذا ارتكبه المسلم فالله عز وجل يعاقبه. يعني ليس الأمور هي كتاريخ، إنما الأمور هي تشريع. فالله عز وجل ابتلى أولئك. إذن لو أن المسلمين الآن خالفوا مثل هذا الأمر، يعني أحرموا وصار الصيد حراما عليهم، من أحرم يعني حرم عليه صيد البر، ثم راح اعتدى وعمل واصطاد يناله العقاب. فالله عز وجل أخبر في كتابه في هذه الآية على أن من اعتدى بعدما بين له الأمر، بين له الحكم، بين له ما ينبغي أن يجتنبه، فإذا وقع فيه بعد ذلك فالله عز وجل يعاقبه بقدر ذنبه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، تصريح في هذه الآية بالنهي أن يقتل المحرم الصيد، يعني صيد البر. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله متعمدا ولابد أن يجازى، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا الذي يعتدي ويقتل الصيد، الصيد أنواع، إما حمر الوحش، وإما الصيد له الضبا، وإما غيره من الصيود المحرمة على الإنسان أن يصطادها. إذا حدث منه ذلك الله عز وجل حكم بهذا الحكم، من قتل متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني إنسان قتل نعامة قالوا فيها بدنة لأنها تشبهها، قتل حمر الوحش قالوا فيها بقرة، أي شيء يقتله الإنسان ففيه مثله، إن لم يجد هذا المثل الذي يعاقب به فعليه ثمنه، وهذا الثمن كله لأهل الحرم أي للفقراء في مكة. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ذوى عدل يحكم به يعني الجماعة الذين يقيسون هذا، قتل حمامة فماذا يكون فيها، قتل أي نوع ماذا يكون فيه، فالذين عندهم الخبرة في مثل ذلك هم يحكمون في هذه القضية ويقول أنت عملت كذا فعليك كذا. فجزاء مثل ما قتل من نعمي يحكو به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يعني هذه الأمور كلها تساق لأهل مكة يعني للفقراء في مكة فيكون ذلك الجزاء لهم، أي تلك الهدية أو ذلك الجزاء أو تلك الغرامة التي حكم بها على ذلك المحرم الذي اعتدى، هذه كلها لفقراء مكة. قال أو كفارة طعام مساكين، يعني إن لم يوجد ما يشبه هذا الصيد الذي قتله المحرم فيكون هناك كفارة، كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. كفارة يعني قيمة هذه البقرة التي حكم بها على ذلك الرجل أو البدنة إذا لم توجد فقيمتها هي التي تؤخذ منه، ثم تكون أيضا لأهل الحرم هديا بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني إذا لم يستطع ولم يجد بعد ذلك فيصوم. ما هي القيمة التي تقدر لهذه النعامة لهذا الصيد الذي اعتدى عليه؟ قيمته تقدر ثم يشترى بها الطعام، إذا لم يوجد هذا الطعام وقد عرف فهذا يصوم عن كل يوم، يعني عن كل مد أو نصف صاع بر يصوم يوما صياما ليذوق وبال أمره، هذا جزاء له ليذوق وبال أمره لأنه اعتدى بعد أن نهاه الله عز وجل عن ذلك، اعتدى وعمل ذلك العمل. ثم قال الله عز وجل عفى الله عما سلف، ما مضى لا شيء فيه، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. ثم أباح الله عز وجل لعباده صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر، صيد البحر والاصطياد في البحر وهو السمك، وطعامه طعامه والحيتان الميتة. أحل لكم صيد البحر وطعامه، الصيد الذي هو السمك الذي هو حي في البحر يصطاد بالشباك كما يعرف الصيادون. وكذلك أحل لكم طعامه، وطعامه المقصود به الميتة، السمك الذي يوجد في البحر ميتا، وكل شيء يؤكل يوجد ميتا هذا يسمى طعام. ومن هنا بينوا على أن السمك كما جاء في الحديث عافي البحر هو الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته، حينما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام على أننا نسافر بالبحر ونحتاج إلى الماء فأعطهم الحكم زيادة عن سؤالهم، قال هو الطهور ماءه يعني لك أن تتوضأ به، ثم قالوا الحل ميتته، فالسمك ما احتاج إلى تذكية وإنما إذا مات حلال. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخبر في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، وكذلك الدمان لحم الطحال وهو حلال، وما كان في اللحم أيضا يكون حلالا وليس محرما. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أي للجماعة الذين يسافرون في البحر لهم هذا الطعام حلالا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني وقت محدد يحرم على المسلم أن يصطاد صيد البر ما دام محرما سواء كان لحجة أو لعمرة، فإذا انتهى حجه وانتهت عمرته حل له كل شيء. وهذا تعظيم لهذا النسك الذي هو الحج، فالله عز وجل حرم أشياء على المسلم كانت حلالا له، وهذا تعظيم لبيت الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل فرض الحج على المسلمين جميعا على المستطيع منهم، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مناسك الحج ماذا يعمل المسلم الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا الحج من ويد الزاد والراحلة وصار صحيحا والطريق آمنا وجب عليه أن يحج. قبل أن يحرم كل شيء له حلال، قبل أن تدخل في الإحرام وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، كل شيء كان لك حلال، النساء والطيب والصيد وكل شيء. إذا دخلت في هذا النسك هذه الأشياء كلها محرمة عليك، ما حرمها الله عز وجل على عباده حتى يضر بهم، وإنما حرمها ليبين كيف تكون استعداداتهم وامتثالهم لأمر الله عز وجل، هل يمتثلون أو يخالفون. فالممتثل والمنفذ لأمر الله تبارك وتعالى يؤجر ويثاب على ذلك العمل، والمخالف الله عز وجل توعده بهذا العقاب. ثم قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، هذه أوامر ونواهي، أمرت ونهيت، ويأمرك الله عز وجل بالتقوى، والتقوى هو امتثال الأمر واجتناب النهي. ثم يبين أنك راجع إلى الله، وهذا مما يحث المسلم على الخوف من الله عز وجل وامتثال أمره، لأنه راجع إليه وسيعاقبه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، والحشر كل العباد سيحشرون إلى الله تبارك وتعالى ليحاسبهم. فالمؤمن الممتثل يجازيه الله تبارك وتعالى على ما قام به وقدمه، ومن أعظم الجزاء أن يكون من أهل الجنة، والجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعض الحاجة يعملها بعض الناس من أجل الترغيب في الجنة والترهيب من النار، وهذا نذكر به الطلاب، هذا يوجد في بعض الكتب، إما بعض التراجم أو بعض الكتب يأتي بها أصحاب الدعوات، بعض الأفلام الموجودة التي تعرض. فلما تأتي آيات فيها ذكر الجنة والنار، الرجل هذا بعاطفته يريد أن يدعو الناس ويأتي لهم بالترغيب والترهيب، فإذا جت آيات فيها ذكر النار عملوا منظر من المناظر إلا هو يعني نيار تلتهب وضعها كذا وضعها كذا، وإذا جاء ذكر الجنة وآية من الجنة جابوا أشجار وبساتين خلفها حتى يشوفون. هذا الحقيقة لا يصلح لا في التفسير ولا في الترجمة، لأن الله عز وجل أخبر عن الجنة وأخبر عن النار. هل هذه النار الموجودة التي يشاهدها الناس هل هي النار اللي هي يوم القيامة؟ حينما تعرض هذه المناظر وفي ناس مساكين يعني بسطاء ليس عندهم علم عما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتصور هذا المسكين على أن الجنة هي هذه والنار هو هذه، إذن أنا عندي مزرعة وعندي بستان أحسن من هذا في الدنيا خلاص يكفيني. كذلك النار، إذا كانت هذه هي النار، النار سهلة هذه يعني أمرها سهل يدبر نفسه فيها، لكن هذا فيه فرق بين هذا وهذا، وهذا لا ينبغي مثل هذا الحقيقة. هذا يعني توهين لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لما يخبر عن الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذه الحديقة التي يعرضها فيها بعض الأشجار فيها يعني فين هذه وفين تلك؟ وممكن يقول كما قلت الآن أن هذا الشخص المسكين الذي لا يعرف شيئا إذا رأى وقال هذه الجنة أنا عندي مزرعة وعندي بستان أحسن من هذه، هذا يعني الحقيقة أنه اعتداء وتوهين لهذه النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر عن هذه النار الموجودة عندنا أنها جزء من 70 جزءا، ويوم القيامة هذا الجزء يضم إلى تلك الأجزاء فتصير 70 بدل 69 تصير 70. هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا من يستطيع مد أصبعه إليها؟ فكيف إذا اجتمعت هذه الأشياء كلها معها؟ فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، وإذا وجد مثل هذه الأشياء أن ينبه عليها، فمثل هذا لا ينبغي. وكذلك الجنة، ابن عباس رضي الله عنه يقول لا يوجد شيء في الدنيا مما ذكر في الآخرة مما ذكر في القرآن إلا الأسماء. وهذا الحقيقة من حكمة الله عز وجل، لأنه خاطب أولا العرب بلغتهم، ثم كلفوا أن يبلغوا هذا الدين كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسالته عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أمروا أن يبلغوا هذا الدين، لما خاطبهم خاطبهم بلغتهم. فهذه الدنيا فيها عسل، فيها لبن، فيها أنهار، فيها غرف، فيها قصور، هذا كلها موجودة في الدنيا. الجنة ذكرت فيها هذه الأشياء كلها، ذكر العسل وذكر اللبن، فيها زوجات في الدنيا، هناك ذكرت الحور العين. لو الله عز وجل قال للناس أن في الجنة أنهار من عسل مصفى وأنت لا تعرف العسل، تقول ما هو هذا الكلام؟ يعني يخاطبك بشيء أنت لا تفهمه. حينما يخاطبك بالحور العين، أن الإنسان كله كم زوجات من الحور العين، وهو لا يعرف النساء، ما يدري ما هو. أظن واضح هذا. كذلك بقية الأشياء التي ذكرت، يعني الفواكه الموجودة المذكورة في كتاب الله عز وجل، يعني ما فيها إلا الأسماء، لأنها لو لم تكن عندنا معلومة ويخاطبنا الله عز وجل كان يخاطبنا بشيء لا نعلمه ولا نعرفه، فلا تقوم علينا الحجة. كذلك لما يخاطب بالأغلال، بالنار، بما جاء فيها من أوصاف، يعني لو لم نعرف هذا ما ندري ماذا يخاطبنا به. ولهذا هذه ما في القرآن كما قال ابن عباس مما في الآخرة إلا الأسماء، هذا اسم وهذا اسم، لكن الحقيقة غير الحقيقة، هذا شيء وهذا شيء. فلا ينبغي مثل هذه الأشياء أن تقال في كتاب الله عز وجل في الآيات الواردة في ذكر الجنة والنار وفي وصف نعيمها وما فيها من خيرات، وكذلك في وصف النار وما فيها من أغلال أعدها الله عز وجل للكفرة والمنافقين. فينبغي أن يبقى يعني أسلوب الآية ووضع الآية كما جاء في كتاب الله عز وجل. ممكن تقرأنا هذا؟ والحشر كما عرفنا، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أن العباد يوم القيامة كلهم يجمعون في صعيد واحد، كل هذه الأمم السابقة واللاحقة كلهم سيبعثون في ذلك اليوم، في اليوم الذي يعطى كل واحد منا كتابه إما بيمينه وإما بشماله، حينما تطير هذه الصحف، وحينما يقول الذين لم يعملوا العمل الطيب في هذه الدنيا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله عز وجل قد أخبر في كتابه على أن كل ما يحدث من هذا الإنسان في هذه الدنيا هو مسجل عليه، سواء له أو عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل شيء يعمله المسلم في هذه الدنيا هو محفوظ، ويوم القيامة يقدم له في صحيفة لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فالمسلم الذي يعمل الخيرات لا يذهب من عمله شيء، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل فمن باب أولى الذي يكون مثل الجبال، أنه مسجل ومحفوظ. وحينما يقول أولئك يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يترك شيء، شيء تنساه ولا تدري عنه، لكن يوم القيامة يطلع عليك. ولهذا ذاك الرجل الذي عفى الله عز وجل عنه بعد الحساب وقال يعطى بدل كل سيئة عملها في الدنيا ما يقابلها من الأجر العظيم، هو كان ينكر الإنسان الإنسان ينكر حينما يسأل يجادل، والله عز وجل يقيم عليه الحجة ويقول له هل ظلمتك كتبتي، فإذا ادعى عليهم أنهم ظلموا وسجلوا عليه شيء ما عمله، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه طبيعة الإنسان، الله عز وجل يقول له إذا بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم، فيقول نعم، فيختم الله على فيه هذا، هذه اللحمة التي تتكلم خرس تقف مثل غيرها من الأعضاء، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. فحينما تشهد هذه الجلود على أصحابها هذا يبين لك على أن ما في مفر، يعني لا يفكر الإنسان أنه سيختلي في مكان من الأمكنة ويرتكب بعض الجرائم، يقفل على نفسه الأبواب ويقول خلاص ما حد يعلم عني. صحيح الناس ما يعلمون عنك، لكن في من يعلم عنك وفي من هو معك مسجل يسجل عليك تلك الأعمال. حينما تنتهي هذه العملية وتشهد هذه الجوارح، الله يطلق لسانه هذا، فماذا يقولون؟ يقول وقالوا جلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني ليش تشهدون علينا وحن دافع عنكم؟ يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن يوم القيامة كل شيء سيشاهده صاحبه الذي يعمله في هذه الدنيا. الله يقول هنا واتقوا الله الذي إليه تحشرون، الحشر هو الجمع، فسيحشرون يبعثون جميعا ويكونوا في صعيد واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوزهم البصر. هؤلاء الذين يحشرون كل إنسان سيقدم له هذا الكتاب وفيه تلك الأعمال التي عملها، كل واحد سيجازى على عمله، أصحاب الحسنات يعطون بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما المعتدون فلا يجازى الإنسان إلا بمثل عمله السيئة بسيئة واحدة. هذه الأعمال التي عملها الإنسان في هذه الدنيا يوم القيامة إذا جت المقاصة بين الناس ما في لا درهم ولا دينار، يعني عليك ديون اعتديت على الناس في هذه الدنيا، أخذت أموالهم ضربتهم قتلتهم عملت شيء، يوم القيامة كل واحد يطالب بحقه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، ويوم القيامة المقاصة بالحسنات والسيئات. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما نقول من هو الفقير الآن التعبان، يقول الإنسان ما عنده لا رصيد ولا عنده أموال ولا عنده شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم بما يفهمون، أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، قال ليس هذا هو المفلس الحقيقي، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال من الخير مثل الجبال، صدقات وجهاد وأعمال كلها أعمال خير، لكن مع هذا يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات جميعا، ويبقى هناك جماعة يطالبون، ماذا يكون؟ ما بقى عنده شيء، حسناته كلها أخذت. فقال رسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره فيلقى في النار. ولهذا يجب على المسلم أن نتجنب المظالم في هذه الدنيا صغيرها وكبيرها، فنحن سنحشر إلى الله عز وجل وسنقف بين يديه وسيحاسبنا على أعمالنا في هذه الدنيا، فعلينا ما دمنا في هذه الفسحة علينا أن نعمل الأعمال الطيبة، من ارتكب بعض الأعمال فالله عز وجل غفور رحيم يقبل التوبة من عباده، والتوبة مقبولة من الإنسان قبل أن يصل إلى اللحظات الأخيرة التي لا تقبل فيها التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. فالذي يرتكب الجرائم ويستمر عليها حتى يأتيه الموت في هذه الحالة لا تقبل توبته، وإنما تقبل التوبة حينما يكون إنسان صحيحا معافى يطمع في هذه الدنيا. فإذا ارتكب إنسان معاصي فعليه أن يتوب إلى الله، المعاصي بينه وبين الله، الله عز وجل يغفرها،
لكن المظالم بينه وبين العباد الله لا يظلم هذا لهذا، فلا بد أن يعيد الإنسان المظالم التي ارتكب في حقوق الناس إليهم في هذه الدنيا، يوم القيامة في لا درهم ولا دينار كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. فكونك تضحي بحسناتك يوم القيامة وأنت في أمس الحاجة إليها، هذا من الجهل عند المسلم أنه يرتكب معاصي وأخطاء في حقوق الناس ثم لا يعيدها لهم الآن وهو بإمكانه أن يعيدها لهم، لأن يوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن على المسلم عاده في هذه الدنيا أن يتجنب هذه المظالم، وإذا وقع في شيء فعليه أن يعيد تلك الحقوق لأصحابها ويطلب منهم العفو، إن لم يكن عنده مالا وأخذ عليهم أموال أن يعيد لهم أو يطلب منهم أن يعفو عنه. وفي الغالب أن الإنسان الذي يرتكب مظالم مع بعض الناس إذا جاء لهم بالمعروف قد يقبلون منه وقد يعفو عنه، وهذا شيء مجرب يعني بين الناس. لكن المشكلة الكبيرة في الكلام في أعراض الناس، الأمور التي يستخفها الناس، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في قضية الغيبة والنميمة حينما مر بقبرين فقال إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل إنه كبير، قال أحدهما لا يستتر من بوله. وسمعتم الخطيب اليوم الجمعة تحدث عن هذه النقطة، قال أحدهم لا يستتر عن بوله، يعني حاجة يظنها خفيفة، لأن في الحديث أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ما يعذبان في كبير في عرفهم في اعتقادهم في عملهم يظن هذا من الأمور السهلة، لكن ماذا معذبان عليها بالنار فهي كبيرة من الكبائر. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا العمل، ثم قال عن الآخر أنه يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام من هذا لهذا ومن هذا لهذا، والنميمة من أخطر المشاكل التي تأتي بالمصائب بين الناس، لأنها تفتن بين العباد، تفرق كلمتهم، تقطع أرحامهم. فهذا الرجل الذي يعمل مثل هذا، هذا من الأشرار، ولهذا الله عز وجل حكم عليه بأن يعذب بمثل هذا العمل الذي يرتكبه في حقوق الناس. والعلماء قد بينوا على أن الشخص الذي ينقل إليك عادة أنه ينقل منك، ما دام يقول لك فلان يقول فيك كذا وكذا فهو سيأخذ كلامك وسيأتي به للآخر، لكن ما هو السبيل في قطع الخط عليه؟ هو السبيل أن يقال له كما حكي عن عمر بن عبد العزيز على أن رجلا جاء وقال فيه من يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فقال له إن أردت نأتي به حتى نسمع ما تقوله، وإن أردت أن نعفو عنك عفو عنك، فقال العفو. فلو أن إنسان ينقل إليك يقول لك والله فلان يقول فيك كذا يقول كذا يقول كذا، لو قلت له جزاك الله خير نأتي بهذا الرجل ونسمع هذا الكلام الذي تقوله. لو أن الناس يعملون مثل هذا لا يمكن أن ينقل إليك إنسان نميمة، لكن المشكلة أنك تفتح أذنك له، فلما تفتح أذنك له يعمل لك هذه الأعمال ثم يأخذ منك ويذهب إلى الآخرين. فينبغي للمسلم أن يحذر مثل هذه الحاجات التي في ظاهرها أنها خفيفة ولكنها يعذب عليها صاحبها بالنار. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب الآية. قال رحمه الله تعالى: هذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة، ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لا بد أن يختبر الله إيمانكم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي شيء غير كثير، فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به تناله أيديكم ورماحكم أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة.
يعني إذا كان الصيد غير ممكن اصطياد بعيد فما في اختبار ولا في امتحان، لكن هذا الصيد هم في حاجة إليه وهو بين أيديهم، يستطيع الإنسان يمسكه بيده أو يتناوله برمحه، فهذا هو الابتلاء. أنت في حاجة وهو بين يديك ثم تمتنع. وهكذا الإنسان في هذه الدنيا لو ابتلي بشيء، مثلا لا قدر الله يعني شاب مع امرأة تمتحنه، هنا إذا منع نفسه عن ارتكاب المعصية فهذا هو العمل الصحيح. أما إذا كان ما عنده شيء من هذا النوع، ما عنده مغريات ولا في شيء، فهذا ما يكون فيه امتحان، لأن ما عنده شيء حتى يمنع نفسه وهو بين يديه. فحينما يبتلى الإنسان بين أناس لا خير فيهم، أصحاب خمور وأعمال كلها سيئة، ويكون بينهم ثم يمنع نفسه عن ارتكاب هذه المعاصي، هذا هو الامتحان وهذا هو النجاح إذا استطاع أن يمنع نفسه عن ارتكاب ذلك الشيء. أما إذا كان بعيد ما هو عنده فهذا لا يسمى امتحان ولا يسمى اختبار، لأنه ليس عنده وليس بيده حتى يمنع نفسه عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: ليعلم الله علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب.
يعني ليس العلم عند الله لأنه ما يعلم ذلك، ما يعلم ماذا سيكون منهم، وإنما المقصود من هذا ليكون هذا العمل ظاهرا، ومن عمل ذلك العمل الظاهر هو الذي يستحق عليه الثواب والعقاب، أي يظهر للناس امتثال هذا الرجل لهذا الأمر أو الانتهاء عن ذلك الشيء الذي نهي عنه. لأنه إذا خاف الله عز وجل بالغيب وامتنع عن ارتكاب تلك الأمور التي نهي عنها فهذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الإيمان الصحيح لأنه يؤمن بالغيب. أما كونه أمام الناس يمتنع عن هذه الأشياء فهذا لا يسمى يعني إيمان بالغيب. لماذا؟ لأنه ربما أنه ترك ذلك خوفا من الناس، مراعاة للناس، ولكن هذا الاختبار من الله عز وجل وهو أمر يعاقب عليه يوم القيامة، هذا إذا امتثله الإنسان هو آمن بالغيب، والله عز وجل قد أثنى على الذين يؤمنون بالغيب. نعم.
فقال تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه، فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه.
كما تذكرون في القصة في الحديث الصحيح في الجماعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ذاك الشاب الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال، فحينما تمكن منها، بل هو حينما كانت تطالب شيئا يطلب منها فامتنعت، فلما أصابتها تلك السنة تلك الحاجة ثم طلبت منه فاشترط عليها أن تخلي بينه وبين نفسها فقبل ذلك وأعطاه وهي قبلت، لكن حينما تمكن منها أي تمكن من العمل قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. عند ذلك رجع وترك لها المال ولم يرتكب تلك المعصية. فهذا هو الاختبار والامتحان، لما يكون إنسان في هذه الحالة ويمنع نفسه فهذا هو الذي ينجح في ذلك الاختبار ليظهر إيمانه بالله تبارك وتعالى وخوفه منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن اعتدى منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي. والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وإما إظهار مخافة الله عند الناس، فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك. قال رحمه الله
يعني حتى يقول لا يقول إنسان أن الآية فيها عذاب أليم، وهذا العلي العذاب الأليم موجع وشديد، والقضية هو الصيد وكذا، ليش يعني؟ يعني قد ينقدح في ذهن الإنسان أن هذه الأمور التي نهي عنها، نهيت عن صيد من صيد الوحش، يعني إما ضبا وإما شيء يعني يحرم عليك اصطياده ثم اصطدته، فكيف يكون هذا العذاب الأليم الشديد؟ الأمر ليس كذلك، الأمر هو مخالفة ما أمر الله به عز وجل. يعني الإنسان لا ينظر إلى نفس المعصية، وإنما ينظر لمن يعصى، من عصيت أنت، خالفت من، هذا هو المقصود. ما هو المقصود أن هذه أشياء خفيفة لماذا يعذب في هذا العذاب الشديد؟ لا، هذه مخالفة لما أمر الله عز وجل به ونهى عنه، فكونك ترتكب ذلك الأمر وإن كان قليلا، فأنت انظر لمن عصيت، من تعصى ومن تخالف. الله أمرك، الله نهاك، فعليك أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي، سواء كان المأمور به كثيرا أو قليلا، المنهي عنه كان كثيرا أو قليلا، إنما العبرة هو بالأمر، وعليك أن تمتثل ما أمرك الله به عز وجل ونهاك عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون في الحج والعمرة. والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى أن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله.
يعني إلى هذا الحد، يعني ليس معنى القتل فقط، بل المشاركة بأي وسيلة من الوسائل. مثلا في إنسان ما هو محرم وأنت محرم، لكن شاهد الصيد فتقول له: شوف عملك هذا من الأمور المنهية عنها. يعني المشاركة والدلالة، وحتى لو أن واحد اصطاد لك صيدا وأنت محرم وجاء وقدمه لك، يحرم عليك أن تأكله. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قدم له في تلك في غزوة الحديبية، يعني حمر الوحش قدم له، فسأل هل يعني صاده من أجل الرسول أو لا، وهم كانوا محرمون. فالذي يصطاد للمحرم هذا لا يجوز أكله مطلقا، أي لا يجوز أن يشارك فيه أحد بأي نوع من الأنواع. ما دمت محرما لا تدل عليه ولا تشير إليه ولا تشارك، لا بيدك ولا بأي إشارة من الإشارات، وإن صيد لك لا تأكل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. وقوله: ومن قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا عمدا، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، أي الإبل أو البقر أو الغنم، فينظر ما يشبهه شيئا من ذلك، فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به، والاعتبار بالمماثلة. يحكم به ذوى عدل منكم، أي عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حتى قضوا بالحمامة شاه، وفي النعامة بدنه، وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، وهذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله.
هكذا يحكم به ذوى عدل منكم، يعني اصطدت شيء من هذه الأنواع فماذا عليك؟ ما هو الجزاء؟ الجزاء يكون مثل هذا الذي اصطدته تهديه، إما كان يشبه البقر أو يشبه الغنم أو يشبه الإبل، فمن يحكم بهذا؟ يحكم به أصحاب المعرفة، فاثنان عدلان يحكمان بهذا. حتى قيل: هل الشخص نفسه يكون هو أحد الاثنين؟ يعني الشخص الذي اصطاد يكون أحد الاثنين؟ هكذا قالوا، وأوردوا بعض القضايا في هذه الأنواع، فقالوا هذا ممكن. وأبو بكر لما جاءه رجل يعني حدث منه ذلك، فجاء سأل أبا بكر ماذا عليه، فأبا بكر التفت إلى أحد الصحابة بجواره فقال له: ماذا رأيك، ما رأيك في الموضوع هذا؟ فقال الرجل: أنا جيت أسألك وأنت تسأل شخص آخر. استدل عليه بهذه الآية، قال الله عز وجل: قال يحكم به ذوى عدل منكم، اثنين، أنا واحد وهذا الثاني وننظر الشبه هل يمكن هذا أو لا يمكن. بعضهم قال الشخص الذي قتل ممكن أن يشارك لأنه هو إذا كان يخشى على ذنبه على نفسه الإثم ويريد أن يبرئ ذمته وعنده معرفة لا مانع من ذلك في المشاركة، ولكن آخرون يقول لا قد يتهم لأن الحكم عليه، فما دام الحكم عليه كيف هو يحكم على نفسه؟ فربما يختار شيء يعني أقل من الشيء الذي ينبغي أن يكون عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات، وذلك الهدي لا بد أن
يعني إذا الشيء هذا المتلف هذا الصيد الذي قتله ليس له أي شبيه من الحيوانات هذه من الإبل والبقر والغنم فتكون فيه القيمة، هذه القيمة نفسها تقدر عليه، وهذه القيمة كما قلنا كلها لأهل الحرم. نعم.
وذلك الهدي لا بد أن يكون هديا بالغ الكعبة أي يذبح في الحرم، أو كفارة طعام مساكين أي كفارة ذلك الجزائي طعام مساكين، أي يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مد بر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عدل ذلك الطعام صياما أي يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
يعني هذا إن لم يجد فهذا الذي يقوم يكون هذا الجزاء. الجمهور على أن ذلك هو الذي ينبغي، وأنه لا يعدل إلى القيمة إلا إذا لم يوجد المثل، وبعض العلماء يرون القيمة مطلقا سواء وجد أو لم يوجد، لكن الأئمة الثلاثة كلهم على أنه لا بد من هذا ما عدا أبا حنيفة رحمه الله فقال يقوم مطلقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ليذوق بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره، ومن عاد بعد ذلك فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية، أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق.
تعرفون الآيات التي وردت: من قتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قالوا: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الآن الأشياء المتلفة التي يتلفها الإنسان سواء كانت عمدا أو نسيانا أي غير عمد فقيمتها تدفع لصاحبها. الفرق بين العمد وبين الخطأ أن العمد صاحبه يؤثم عليه الجزاء هو آثم، وأما غير العمد فعليه إعطاء هذا الشيء الذي أتلفه لأصحابه ولكن معفون عنه، يعني ما عليه إثم لأنه لم يكن متعمدا لذلك العمل الذي ارتكبه وإن كان من باب الخطأ. لكن هذا الخطأ هل يعني ينفذ في أموال الناس أو أنفس الناس فيهلكها ولا يكون لك مقابل؟ لا، هذه الأشياء المتلفة لا بد أن تقوم وتعطى قيمتها لأصحابها. الذي يقتل خطأ هو ما تعمد، إذن الإثم مرفوع عنه، لكن مطلوب منه أيضا الدية وكفارة، إما عتق رقبة وإما صوم شهرين متتابعين، هذه كلها مطلوبة من المسلم. لكن الأمور الأخرى التي يتلفها أموال الناس لابد أن يضمنها ويعيد ما أحدث منه أو ما أخطأ فيه إلى أصحابه إما بعينه أو بقيمته، يعني إما مثله أو القيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية، أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد، وأما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء. هذا قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه.
يعني هو رأيه، لأن الآية هذا نصها وصريحها، ولكن الجمهور جميعا كما قال ابن كثير نقل عنهم كلهم يلزمون في المخطئ أنه لا بد أن يضمن، سواء كان يعني ناسيا أو كان مخطئا فعليه القيمة لأن هدية تقوم. الزهري قال في هذه القضية، يقول: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس، يعني الكتاب دل على العامد، ومن يقتل يعني المتعمد عليه هذا الجزاء، والسنة يعني دلت على الناس. قال: ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه، يعني القرآن يدل على أنه أي المتعمد آثم ويجب عليه الجزاء بقوله: ليذوق وبال أمره، إلى آخر الآية. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، الخطأ لابد فيه من الجزاء، كما دل عليه الكتاب في العمد، وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، فلما أتلف فلا بد أن يضمن ذلك الشيء الذي أتلفه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.